بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ابن خزيمة رحمه الله، والمعروف صحيح ابن خزيمة رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب الوضوء وسننه. باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وأحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: لم يقل أحمد: وإنما لامرئ ما نوى. قال: حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى.
نعم، فدل هذا على اشتراط النية في الوضوء وفي سائر العبادات، اشتراط النية في الوضوء، في الغسل، في الصلاة، في الحج، في سائر العبادات، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
قال: باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء.
فالنية عند الوضوء هذا شرط في صحته، فلو أن الإنسان غسل أعضاءه ثم لم ينوي حتى إذا كان عند مسح الرأس تذكر، فهل تبدأ النية بمسح الرأس؟ نقول: لا، إنه فات واجبات من واجبات الوضوء، لا بد أن تكون من أول ما يجب على الإنسان. وهذه النية أيضا وإن اشترطت قبل البدء في الوضوء، فإن استصحابها حتى نهاية الوضوء شرط أيضا. فمن كان نويا في أول الوضوء ثم انصرفت نيته في أثناء الوضوء، بدا له أن يترك الوضوء وأن ينام الآن مثلا، أو كان يريد أن يتطوع ثم يتوضأ بعد ذلك، ثم عاد فقال: لا، سأكمل الوضوء، انقطاع النية هذه أبطل ما مضى، انقطاع النية أبطل ما مضى. فالوضوء، فالنية شرط في الوضوء في أوله، واستصحابها إلى نهاية الوضوء لا بد أن يكون. فلو نوى الانصراف أثناء الوضوء بطل وضوءه. نعم. كذلك في الصيام، لو كان الإنسان يصوم فلابد من إحداث النية قبل الصوم، لابد. فإن كانت فريضة فلابد أن تكون هذه النية قبل الفجر، لابد أن يجمع هذه النية من الليل، وإن كانت نافلة فله أن ينشئها بالنهار، لكن لابد من نية، لابد من نية. ما يصح الإنسان يبقى بلا طعام وشراب حتى يؤذن المغرب ويقول: إيه، سأحسب هذا صوما. لا، سواء قلنا بالنية قبل الفجر أو بالنية بعد الفجر فلا ينعقد الصيام ولا يكون عبادة إلا بالنية. طيب، فإذا انقطعت النية في أثناء اليوم، قطعت النية في أثناء اليوم، إذا انقطعت النية في أثناء اليوم فسواء كان فرضا أو نفلا بطل الصوم. لكن يختلف النفل عن فرض في أن النفل يمكن أن تنشئ النية بعد بطلانها من أثناء النهار. أما كان في رمضان فنوى الإفطار، نوى ودخل يأتي بالطعام فلم يجد، ثم قال: لا لا لا، أنا سأتم بقى، ما وجدت الطعام سأتم، بقطع نيته هذه بطل الصوم، ولا يجوز له أن يستأنف صيام الفريضة من أثناء النهار. لكن لو في صيام النافلة نوى اليوم أن يصوم مثلا الخميس، ولكن هو مسافر مثلا إلى القاهرة وفي أثناء السفر تعب، فقال: إذا نزلت إلى الموقف، موقف السيارات، سأشتري طعاما وأكل، فلما نزل قال: لا لا لا، أنا سأتم اليوم. منذ أن نوى القطع بطل ما مضى، لكن في النافلة يجوز أن ينشئ النية من أثناء النهار طالما أنه لم يأكل. نعم، وعليه فيجدد النية ويحسب له هذا اليوم. نعم. من جاء حديث النبي بغير نية؟ هي النية محلها القلب، ويريدون الاتيان بإيه عن النبي، النية محلها القلب، فيكفينا إنما الأعمال بالنية، يكفينا إنما الأعمال بالنية، لأن النية محلها القلب. فالذي سيصف وضوء النبي هيقول نوى ثم غسل يديه، هيقول غسل يديه، لأن النية محلها القلب، لكن تؤخذ من النص العام وهو إنما الأعمال بالنية. نعم.
باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء. قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا ماء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضأوا من آخرهم. قال ثابت فقلت لأنس كم تراهم كانوا؟ قال نحو من 70.
كم تراهم كانوا؟
كم تراهم كانوا؟ قال نحو من 70.
نعم، هذه رؤية بصرية يعني. فقال باب ذكر تسمية الله عند الوضوء، الشاهد توضأ بسم الله. نعم.
باب الأمر بغسل اليدين ثلاث.
الحديث قال فيه المحشر حديث معلول بزيادة بسم الله، وهي زيادة أخطأ فيها معمر بن راشد، فقد خلف الثقات عن ثابت وخلف الثقات عن قتادة، فجميع من روى عن ثابت وقتادة لم يذكروا هذه الزيادة التي تفرض بها معمر. نعم، معمر ضعيف في قتادة. نعم.
باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال حدثنا بشر بن معاذ بهذا فبلغ وقال من إنائه.
باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا. لكن طبعا التسمية استدل من يرى التسمية بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا أيضا فيه نزاع بين العلم في صحته وعدمها. وعلى كل فالمشروعية تثبت، أما القول بالوجوب من عدمه فهو نزاع بين أهل العلم، فمن صحح الحديث أوجب ذلك، أوجب ذلك من صح الحديث وأخذ بظاهره لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال بالوجوب، ولكن من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم في من وصف وضوء لم يذكر التسمية حمل النفي هنا على نفي الكمال لا على نفي الصحة، نفي الكمال لا نفي الصحة، فقال لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقال باستحباب التسمية، وبعضهم رآها شرطا. نعم.
باب كراهة معارضة.
والصحيح أنها سنة مستحبة، وهذا قول الجماهير من أهل العلم. نعم. نعم. إيه نعم، بس ضعيف الحديث لا يصح. إيه نعم. فقوله هنا باب الأمر بغسل اليدين ثلاثة عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء، فإذا كان الإنسان نائما فإنه قبل أن يدخل يده في الإناء يغسل يديه ثلاثا، وهل هذا على سبيل الوجوب أو سبيل الاستحباب؟ نزاع أيضا، والصحيح أنه على سبيل الاستحباب. نعم.
بابك.
نعم. هذا الغالب يعني، هي قيل العلة هي هذه وقيل هي تعبدية، وإنما هذه يعني كالتفسير، فإذا كان نوم الليل فلا يغمس يده سواء كان هذا أو ذاك، يعني سواء ضبط يده مثلا وعلم أنه علم أين باتت أو لم يعلم فيتعبد بهذا، لكن هذا يعني من باب التفسير، فإن من علل ذلك أنه لا يدري أين باتت يده، لكن التعبد بهذا، يتعبد الإنسان بهذا. نعم نعم، يعني قريبا من هذا. نعم.
باب كراهة معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي، والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن
معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي، والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا تبويب جميل، هذا تبويب كتاب وليس تبويب باب، هذا تبويب دين، أنه أن الإنسان لا يعارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي، لا ترد الأخبار بالرأي والقياس، فإنه لا رأي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن أمر النبي يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدر ذلك عقله ورأيه، حتى لو ما عرف الحكمة، طالما عرفت الأمر قل سمعنا وطعنا، ليس باللازم أنك تنفذ وتطبق وتمتثل إذا عرفت الحكمة. من قال لك هذا؟ فالحكمة إما أن تكون معلومة، وإما أن تكون الحكمة خفية، ولا يلزم في امتثال الأمر أن يكون الإنسان عالما الحكمة، لكن يلزم في امتثال الأمر أن يكون الإنسان عالما بالأمر. أما الحكمة فلا، قد يعلمها فلان وقد يعلمها الآخر، قد تكون الحكمة تعبدية أصلا ما يعلمها أحد. فإذا يلزم في الامتثال أي أخواني؟ معرفة الأمر، معرفة النص، أما معرفة الحكمة فلا يلزم، وإن لم يدرك ذلك عقلك ورأيك. هذا تبويب جميل ورائع. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضا؟ قال: فحصبه ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أرأيت إن كان حوضا؟
يا الله، ده سهلة خالص ديت، يعني ده هذا استشكال يعني عند الناس اليوم سهل، هذا ده أكثر منه يقوله الناس ولا يعترض أحد على الناس. نعم. فابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سيقضى أحدكم من منامه فليدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضا؟ يعني كنا نرد على أخونا محمد بقى وبيقول: طيب لو علم أن أين باتت يده نقول بقى لا. نفس الكلام. فحصل ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله. ولهذا كان يذكر لنا الشيخ الأطرم يقول: في واحد ربط يده تقريبا أو كذا عند النوم حتى يقول لك: أنا أدري أين باتت يدي. قال: أخبرك عن رسول الله وتقول: أرأيت إن كان حوضا؟ يعني قل سمعنا وأطعنا. أيما إناء، ما تغمس يدك في الإناء إلا أن تغسل 3، خلاص تعلم، قل سمعنا وأطعنا. الإناء هذا صغير كبير، المهم الهدي ما هو، لا تغمس يدك في الإناء حتى تغسله 3. نعم نعم.
ها
نعم.
قال أبو بكر ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية، وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد.
الله أكبر. يعني يقول ابن لهيعة كلام فيه معروف فيقول ما أخرج له إذا تفرد، لكن في المتاع إذا توبع فلا بأس بهذا. نعم. وكذلك أيضا هذا من رواية عبد الله بن وهب، وإن كان الأوقع المتابعة. نعم. أي نعم. نعم. في إيه؟ لا في وضع عدل في نهاية البعض قال بالوجوب، والبعض قال هذا يتنجس الماء ولا يصح الوضوء به. نعم. يقول إيه نص إجماع ابن المنذر إيه؟
وقال أحمد كان من نوم الليل دون النهار وجد وزن، وذهب قوم إلى أنه واجب في الجلسة فإن أدخلها قبل بقيمة لم يصل الماء. قال خطر المسلمين أدخلوا بنا قد استنى حتى
الجلسة. طب هات سياق ابن المنذر. نعم.
باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء.
سبحان الله، معنا الباب في الوضوء وكذا، وهنا ابن خزيمة رحمه الله شوف النفس، النفس لو أثر في التصنيف يا أخوان. يعني هو قال في الباب السابق باب الأمر بغسل اليدين ثلاثة عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء، خلاص هذا الباب يكفي في تقرير الحكم، وهو أن الإنسان يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. تمام تمام. لما جاءت رواية ابن عمر ما فوتها ابن خزيمة، ما فوتها ابن خزيمة، ثم أدخلها هنا في هذا التبويب ليقر الحكم الأصلي الحكم العظيم. فقال باب كرات وعرض خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي وكذا، هذه بقى أشمل من تناول الباب نفسه، هذا أشمل من تناول الباب نفسه، هذه في كل الأحكام الشرعية في كل الدين وليس خاصا بالوضوء. فعلام يبويب هذا التبويب في الوضوء، لأنه جاء في هذه في هذا الحديث في هذه الرواية رواية ابن عمر هذا الملحظ الذي بوب به. يعني حتى مثلا لو قلنا بعيد الحديث مثلا لفائدة فقهية كان يبوب تبويب آخر، تبويب فقهي. يعني مثلا يقول مثلا باب الأمر بغسل اليدين ثلاثة عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء لتبويب. مثلا كان يأتي مثلا تبويب آخر باب الأمر بالغسل وإن لم يعلم الحكمة مثلا، أو أن الحكمة تعبدية مثلا، يعني شيء يتعلق بالأحكام. لا، هو عمم، وضع الفائدة الكلية، وضع الفائدة الكلية. فالمصنف يظهر نفسه فين؟ في التصنيف يظهر النفس. نعم. فلهذا أخذ كلمة ابن عمر وقال أرأيت إن فقال أخبرك عن رسول الله وتقول أرأيت إن كان حوضا. إخواني سبحان الله، هذا المسلك والمنهج حفظت به السنة، لأنه ما سمح لأحد قط أن يخرج عن النص والحديث ولو بأي أسلوب. شوف نفس هذا هو نفس كلام عائشة لمعاذة، ما بال حال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل، لكن ولو، لكن تعال اليوم بقى احنا نأتي إلى السفسطة والفلسفة والكلام وطول الكلام ونملأ مجلدات من الكلام مبني كل هذا على أرأيت إن كان حوما. ولهذا صدق ابن عمر حينما قال في الموضع الآخر ضع أرأيت باليمن، ما لنا دخل برأيت، ابعد عنا أرأيت هذه، احنا ديننا حدثنا وأخبرنا، ديننا حدثنا وأخبرنا. بهذا حفظت الايه السنة، ولا تحفظ السنة بسد الأبواب، إنما لو فتحت الباب الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسد الباب. هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد أن يتقدم المكان، لكن لماذا يحرم المسجد؟ يرى هذا فضل. لهذا كان مالك رحمه الله تعالى شديدا عليه، فقال له أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فالباب سد، لكن من اللي يقدر على سد الباب اليوم؟ اللي يقدر على سد الباب هذا يتوافر فيه شروط، منها الرسوخ العالي، الرسوخ العالي الذي يحكم فيه المسألة فلا يريد أن يسمع فيها شيئا غير النص. الأمر الثاني تلقي الأمة له بالهيبة والقبول، بالقبول هيبة. وهذا نجده سبحان الله فعلا، تجد عند العلماء الكبار إذا قال شيء وأراد طالب يستشكي ولا هذا فشد عليه أو رد عليه هذا خلاص كله يسكت، كله يسكت. لكن الآن إحنا بتقضي الليلة كلها تجيب كل الأحاديث والإجماعات وكذا 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 ويقول لك آه نعم، لكن هذا ليس في الموضع هذا، هذا في حكم آخر، هذا في باب آخر، هذا في كذا. المهم أن يفلت من الإجماعات ومن النصوص ومن 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 إلى آخره، ومصالح ومفاسد وشيء كثيرة جدا تخبره عن الله ورسوله فيخبرك عن المصلحة والمفسد. بعضهم من قريب اتصل بعض الناس، يعني كان يقول ان الشيخ عبد العظيم بدوي وكذا، يعني كان يرى ان يعني ليس معه مثلا معهم في مسألة الفتاوى هذه وكذا، فيقول اتصلت عليه. هو اتصل عليه بعد اتصال على عبد العظيم بدوي مباشرة، فيقول اتصلت عليه فقلت له بالنسبة للانتخابات كانت قبل الانتخابات هذه الماضية هل ننزل الانتخابات؟ قال ايوه نعم انزل. طيب يا شيخ لكن يعني الامر في الانتخابات تعرف الانتخابات يعني على حكم كذا كذا. قال انت بتترشح ولا بتضع صوتك؟ قال انا ما بترشحش انا بضع صوتك. قال خلاص انزل ضع صوتك، هذه المصلحة وما المصلحة. طب بناء على ماذا؟ بناء على أرأيت، هذه بناء على أرأيت. فتقول بناء على ماذا؟ يقول المصلحة والمفسدة، وأصل لو تركنا المجال وأصل مش عارف إيه وما نكونش سلبيين ونكون. لكن عند النص لا، عند النص لا، لكن هذه تحت قاعدة أرأيت، هذه قاعدة تحت قاعدة أرأيت. نعم، مثل عبد الله شاكر في أنصار في مجلة أنصار السنة نفس المسألة في الانتخابات هذه، يقول إحنا مانعين اي احد من انصار السنه ترشح وكذا وكذا وكذا. طيب وبعدين والاداء بالاصوات؟ لا ما في اشكال، احنا ما لا 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 نمنع هذا، ينزل ويضع صوته وكذا وكذا، لكن احنا ما نشترك في هذه الاشياء. طب سبحان الله، طب لماذا؟ يعني ما هو وضع الصوت جزء، زي واحد يقول لك ايه ادفع حاسب على الدخان لكن لا تشرب شرب، لا لا تشرب. طب نحاسب؟ اه حاسب لكن لا تشرب. ونفس المسألة، وإن حرمت الشيء حرمت الوسيلة إليه، فعندنا غاية وسيلة. إن حرمت الانتخاب أن ينزل الواحد إلى في الانتخاب والترشيح وكذا، حرم الوسيلة إليه. إن كان هذا من حكم الجاهلية فحرم كل مفرداته. أما مصالح ومفاسد، فهل تأتي مصالح ومفاسد على خلاف النص؟ يعني هل تكون مصلحة على خلاف النص؟ يبقى هذا استدراك على الشريعة، لأن الشريعة ما أمرت إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، وما نهت إلا عما مفسده خالصة أو راجحة. نفس هذا الرجل اتصل على مصطفى العدو من أيام يعني قبل الانتخاب هذا المشرفة، حتى أنا قلت له يعني أنت إن اتصلت عليه قل له أنا فلان الفلاني شيخنا وكذا عشان يطمئن، بحيث ان الجواب لا ياتي جواب دبلوماسي، بعرف انت اخ يعني ما يكونش مثلا عارف انت امن ولا حاجه ولا شيء مثلا يعني. وعرفه اهلا وسهلا ازيك اخ فلان كذا. طيب يا شيخ احنا بالنسبه للانتخابات وكذا، وقال والله انا مالي دخلي بها. طيب لكن احنا ننزل؟ قال لا بس تنزل. قال يعني هل ياثم من ينزل؟ قال لا ياثم، لا ياثم. هذا قريب من أيام، لكن هذه نعم أي نعم. فالشاهد يعني أن هذا كله ضمن وتحت قبة ماذا؟ منهج أرأيت أرأيت أرأيت. لهذا ما عزت السنة مثل ما عزت في عصور الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه ما تركوا مجالا، الصحابة ما تركوا مجالا لأحد يتكلم. شوف تخيل ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال، ما الحكمة في هذا؟ فقالت أحرورية أنت؟ يعني يا أخواني أبلغ ما يكون من الإنكار. قالت لست بحرورية ولكن أسأل. ومعاذة رحمه الله تعالى نعلم منهجها ونعلم طريقتها، لكن لا تستفسر فعلا، يعني ما عندها سفسطة، ومع ذلك الباب يسد لمعاذة ولغير معاذة. وهنا يقول أرأيت لو كان حوضا، أرأيت إن كان حوضا أيضا يغسل يديه قبل خليمة في الإناء. فحصبه ابن عمر، حصبه ابن عمر، حصبه وقال أخبرك عن رسول الله وتقول أرأيت إن كان حوضا. إذن ده منهج يا أخوان، هو ده بقى السبب إن النبي يقول لهم أسري بي، طب عرج بي، طيب تجاوزت السماء الأولى الثانية الثالثة، طيب السابعة، طيب كلمت ربي، طيب عدت، ولم يتكلم صحابي واحد عن سمك السماء يا رسول الله. طب انت يعني اخترقت ازاي؟ طب الجاذبية الارضية اللي ما ادري ايه، طيب كلام الرب كان ازاي؟ يعني زي كلامنا كده، زي ما تسمع انت كلامنا كده، طيب يعني كان وانت تصعد كان. طبعا احنا وعندنا 100,000 سؤال لن نصبر. ما نطق صحابي بكلمة، ما نطق، ولا موسى كيف رأيت موسى يصلي في القبر، ولا يعني الأنبياء ألم يموتوا؟ اجتمعت بهم، طيب صليت بهم، طب كيف هذا؟ طيب كلموك وكلمتهم، طب هذا للروح ولا للبدن؟ كل هذا لم يتكلم فيه صحابي واحد. ليه؟ هذا هو المنهج. خلاص أخبرك رسول الله، قل سمعنا وأطعنا. نعم، لهذا ابن خزيمة وضع هذا الباب الحقيقة تعلقا بتلك الفائدة. معنى هذا التبويب ما له علاقة بهذا الكتاب بصفة خاصة، إنما هذا تبويب في الدين كله، ولم يتعلق به حكم خاص في هذه المسألة، بوب عليه بذلك. كما قلت لكم صاحب المنهج يدخل المنهج في أي شيء، صاحب السنة يدخل السنة في أي شيء، صاحب السنة مولع بكل كلمة تقال في الاتباع. نعم.
باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال دخل علي الرحبة بعدما صلى الفجر ثم قال لغلام له ائتني بطهور، فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى، فعله 3 مرات. قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها مرات، ثم أدخل يده اليمنى الإناء فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى 3 مرات، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى 3 مرات إلى المرفق، ثم غسل يده اليسرى 3 مرات إلى المرفق، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، ثم صب على رجله اليمنى فغسلها 3 مرات بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى فغسلها 3 مرات بيده اليسرى، ثم أدخل يده اليمنى فملأ من الماء ثم شرب منه، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة. قال حدثنا عبد الله
بن سعيد. إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، يعني تمضمض واستنشق 3 بـ3 غرفات، والوضوء مرة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد ابن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى وغرف غرفة فغسل يده اليسرى وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل أصبعيه فيهما وغرف غرفة فغسل رجله اليمنى وغرف غرفة فغسل رجله اليسرى.
اقتصر على مرة واحدة اقتصر هنا على مرة واحدة فدل هذا على جواز أن يقتصر المتوضئ على مرة على مرة واحدة. قد بوب البخاري هذا أيضا الوضوء مرة. فالسنة ثلاث، أن يتوضأ ثلاثا هذه السنة، ويجوز له أن يتوضأ مرتين ومرة، ويجوز له أن يجعل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين، يجوز له ذلك، وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق، وأصرح من ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وهذا هو السنة، أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. الفائدة الثالثة هنا مسح الأذنين مع الرأس، فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما. فالسنة أن تمسح الرأس، تبدأ بمقدم الرأس إلى المنتهى ثم تعود مرة ثانية كما جاء حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ثم تمسح الأذنين، فيكون مسح الأذنين مع مسح الرأس، فالأذنان من الرأس، فالأذنان من الرأس. ولا تأخذ ماء جديدا للأذنين، إنما هو الماء الذي أخذته لمسح الرأس فيكون داخلا في الرأس. طيب نكتفي بهذا. نعم نعم، لا ثابت وحده، وإن كان في أحاديث الصحيحين لم يأتي فيها المسح، تسع عثمان لم يأتي في مسح أذنيه، تسع عبد الله بن زيد لم يأتي في مسح أذنيه، لكن إذا ثبت من طريق صحيح حيث منفصل هذا الحديث صحيح في محمد بن عجلان لكن توبع. نعم نعم.